ربنا ونعمة مع آية الكتاب الحكيم. ما زلنا مع سورة المجادلة وأحكام جديدة. قال الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. هذه الآيات آيات لها أحكام الظهار، وسبب نزول هذه الآيات ما جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما قالت: تبارك الذي وسع سمعه، أو قالت: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة فكلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في جانب البيت أسمع كلامها ويخفى علي بعضه. نعم، وهي تشتكي زوجها وتقول يا رسول الله أبلى شبابي ونفرت له بطني حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. قالت: فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآيات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. لأنهم في أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن الظهار يقع طلاقا، كانوا بهذا الاعتقاد حتى غيره الله ذلك فعله. قال ابن عباس رضي الله عنه: كان رجل إذا قال لامرأتي في الجاهلية أنت علي كظهر أمي حرمت عليه، فكان أولى من ظاهر أو فكان أول من ظاهر في الإسلام أوس، ثم ندم وقال امرأتي انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلي. فنزلت الآيات رضي الله عنك القيم. فأثر عن خولة بنت مالك ابن ثعلبة قالت ظهر مني زوجي أوس بن الصمت، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه وهو يجادلني فيه ويقول اتق الله فإنه ابن عمك. فما برحت حتى نزل القرآن: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى الفرض. قال: يعتق رقبة؟ قلت: لا يجد. قال: فليطعم 60 مسكينا. قلت: ما عنده شيء يتصدق به؟ قال: فإني سأعين بعرق من تمر. قلت: يا رسول الله وإني أعين بعرق آخر. قال: قد أحسنت، اذهبي فأطعمي بهما عنه 60 مسكينا، وارجعي إلى ابن عمك. هنا هذا حديث يعني فائدته في ظاهره صراحة أمر عظيم، وهو أنها لها أن تخرج عنه دون أن تعلمه، لها أن تخرج عنه دون أن تعلمه. وهناك مسائل مثل هذه المسائل يعني تحتاج المرأة أن تطعم عن زوجها حتى لا يفسد البيت بأمر من الأمور، كأن يكون بخيلا وتأخذ من ماله فعلم فقال: إن أخذت فأنت عليك كظهر أمي، فتطعم عنه دون أن يعلم. هذه مسائل أيضا من المخارج التي يخرج بها المرء. طيب، بعد الأذان نبدأ بالأحكام الشرعية إن شاء الله تعالى. كان الله في عوني، جزاكم الله خيرا. طيب، الأحكام الشرعية، أول أحكام: هل الظهار مشروع الطلاق أم هو محرم؟ أما الطلاق فأنت تعلم أن الطلاق قد جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم إقراره، وجاء أيضا الشرع بإقراره. قال الله تعالى: الطلاق مرتان فامسكوا بمعروف أو تسريح بإحسان. نعم، فالطلاق كالظهار، هل الظهار كالطلاق ينزل منزلته أم لا؟ جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم. فصحيح أن الطلاق وإن كان جائزا وهو خلاف الأولى أو على الكراهة على ما قال العلماء، بل قد قال العلماء هو يدور عليه الأحكام الخمسة، وهذا صحيح. كان الله في عونها. أبو الحارس ووالدته كانت مريضة فليتكم تسألون عنه. نعم رضي الله عنكم. لكن الظهر الله تعالى قال بأنه منكر من القول وزور، قال الله تعالى وأنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، فالظهر ليس كالطلاق. وقد قال العلماء لو ظهر الرجل يريد طلاقا كان ظهارا ولا يقع طلاقا، ولو طلق يريد ظهارا كان طلاقا، فلا عبرة في هذا الباب باللفظ. والأصل في هذا الباب هذه الأحكام منوطة بالألفاظ. فهي منوطة بالألفاظ لا بالنيات. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منكر من القول وزور. وقد اتفقت كلمة العلماء الحمد لله، وقد اتفقت كلمة العلماء على أنهم في الجاهلية كانوا يعتبرون الظهار طلاقا، فجاء الشرع بنسخ ذلك وجعله منكرا من القول وزورا. وقد قال أوس بن الصامت بالظهار ونوى به الطلاق فلم يجز أن يكون كناية، فالمسألة على الظاهر من اللفظ. والأصل كما قلت أنه حرام، واتفقت كلمة العلماء على حرمته لأن الله سماه منكرا وزورا، فهو منكر وكذب واختلاق وبهتان لا يرضاه الله جل في علاه، ولذلك جعل فيه الكفار، جعل فيه الكفار. إذن الظهار إن ظهر الرجل من امرأته يكون قد آثم بذلك لأنه أتى منكرا من القول وزورا، يكون قد آثم بذلك ولأنه قد أتى منكرا من القول وزورا. الحكم الثاني وهو ما ترتب على الظهار من الأحكام. عليكم السلام وبركاته. ما ترتب على الظهار من الأحكام إذا ظهر الرجل من امرأته ترتب عليه أمران مهمان. الأول حرمة إتيان الزوجة حتى يكفر كفارة الظهار بقوله تعالى فتحوا رقبة من قبل أن يتمس. الثاني وجوب الكفارة بالعود لقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، وسنتحدث عن معنى العود لأنه حكم آخر مهم من الأهمية بمكان. فالأول هو حرمة إتيان الزوجة حتى يكفر، لأن الله جل وعلا قال من قبل أن يتماس، عندما تكلم على الكفارة قال من قبل أن يتماس، فجعل المسألة دائرة على 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 حرمة المسيس حتى يكفر، فقال فتفتح رقبة من قبل أن يتماس. والثاني وجوب الكفارة بالعود إذا عاد وجب عليه الكفارة، الذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحلوا رقبة من قبل أن يتمس. وقد اختلف العلماء عند مسألة هو بعد اتفاقهم على حرمة الجماع، من قال لها أنت عليك ظهر أمي فهذا بحرمة الجماع، قالوا باتفاق بحرمة الجماع، واختلفوا فيما بينهم على مقدمات الجماع هل تجوز أم لا تجوز. فالجمهور قالوا مقدمات الجماع لا تجوز لأنها مقدمة إلى شيء محرم، والوسائل لها أحكام المقاصد، وقد قال الله تعالى من قبل أن يتماس، فيشمل جميع أنواع التماس بالمباشرة كالتقبيل والضم والسلام وغير ذلك. وقالوا من ناحية النظر بأنه في الظهار يقول أنت عليك ظهر أمي، فتشبه بأمي في جميع الأمور، لأنه لا يجوز أن يقبل أمه ولا يضمها، فإذا لا يجوز كما أنه لا يجوز الاستمتاع لأمي لا يجوز الاستمتاع بزوجي حتى يكفر. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المظاهر أن يتجنبها حتى يكفره على ظاهره. والإمام الشافعي له قولان صراحة في هذا، قول يوافق الجمهور، والقول الثاني قال ما في عتق رقبة الآن عليه الصيام يطعم 60 مسكينا. أما الشافعي فقال أن النهي ورد في الكتاب عن المسيس، قال من قبل أن يتمس، والمسيس ما جاء المسيس في القرآن إلا وقصد به الجماع، فلا يحرم عليه المقدمات، لأنها في حقيقة أمره ليست كأمي ولا كأختي، هذا منكر من قول وزور، فلا نمنعه من يعني المقدمات، والممنوع منه فقط على ما جاء النص به وهو الجماع. يعني الحق أن نقول بأن هذا قول فيه تحقيق، وأن المسيس في الكتاب المقصود به الجماع، هذا الحق، وأنها هي ليست له كأختي ولا كأمي. هي ليست له كأختي أو كأمي، فلذلك لا يمنع عما كان هو أحق به. هذا كلام محقق، والكلام هذا هو الراجح، وأنه لا يجوز له الجماع فقط، لكنها امرأته، وهذا قد يجعله يسرع في الكفارة حتى يستبيح ما منع منه بسبب هذا الكلام الذي فيه الكذب والزور. والكلام الجمهور أحوط والأولى الخروج من الخلاف، إذ القاعدة عند العلماء الخروج من الخلاف المستحب، الخروج من الخلاف مستحب. فنقول بقول الجمهور حيطة، لكن التحقيق هو ما قاله الشافعي وهو الأرجح، وأن الممنوع منه هو الجماع، الممنوع منه فقط هو الجماع. وإذا قالوا بأنه القرب منها قد يكون سبيلا إلى الجماع وتقع المخالفة، نقول قد يكون سبيلا أيضا إلى السرعة في الكفارة، بحيث أنه تبرأ ساحته فيكفر سريعا. الحكم الثالث، ما المراد بالعود في قول ثم يعودون لما قالوا؟ الحق أن هذه المسألة قال الله تعالى فيه ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، يعني عليه الكفارة إذا أراد العود. ما هو العود؟ هل الإضمار؟ هل الفعل؟ هل العود التكرار؟ ما العود؟ وهذه كلها أقوال قد وردت، بأن العود عبارة عن العزم على استباحة ما كان محرما، وهو استباحة الوطء والملامسة، فهذا عود، إذن يجب عليه الكفارة. والشافعي قال العود هو أن يمسكها بعد الظهر، ما دام قد أمسكها إذن سيحتاج إلى جماعها، فالإمساك هنا دلالة أنه ما حرمها على نفسه. وقال مالك وأحمد العود هو العزم على الوطء أو الوطء والإمساك، يعني جمع بين قولي الحنفية والشافعي. والأقوال الثلاثة هي أقوال معتبرة وكلها نابعة من الاستقراء في الكتاب والسنة. أما أهل الظاهر فالعجيب أنهم قالوا بأن العود معناه أن يكرر لفظ الظهار مرة ثانية، يعني قل لها أنت عليك ظهر أمي مرة ثانية، هذا بعيد جدا وكلام ضعيف، ونحن لا نستدرك على العلماء، لكن هذا كلام ضعيف فلا نقف معه طويلا حتى لا يقال بأن هذا تنقيص يعني من قال بذلك، لكن هو الكلام هذا كلام شاذ، كلام ضعيف جدا جدا جدا. والصحيح في ذلك كما قلنا ما قاله المالكية والحنبلة، وهو العزم على الوطء أو الإمساك، لأن الإمساك أيضا عزم على وطء، لأنه ما دام قد أمسكها فإنه سيحتاجها كامرأة له، ويستبيح منها ما يحل للزوج من زوجه. فيكون الصحيح الراجح في هذا الباب قول مالكية والحنابلة، وأن العود إما العزم على الوطء وإما الإمساك، لأن الإمساك أيضا فيه عزم على الوطء ليس بعيدا عنه. فيكون بالإمساك عاد ويكون بالعزم على الوطء عاد، فعليه الكفارة قبل أن يمس، وهو عتق رقبة وإلا إطعام 60 مسكين و أو صيام شهرين متتابعين. الحكم الرابع في ذلك وهو هل يصح إظهار غير المسلم كالذمي والكتابي. جمهور العلماء الحنفية والمالكية والحنابلة قالوا بأن إظهار الذمي لا يقع، لأن الله تعالى يقول الذين يظاهرون منكم، منكم يعني من أهل الإسلام، أي غير المسلم لا يتناوله ذلك. أما الشافعية فقد قالوا إذا صح طلاق الذمي صح إظهار الذمي، وقول الله تعالى منكم هذه على التغليب، هذه على التغليب. والحق أن قول الجمهور هو صح، ولقول الله تعالى منكم هذا تخصيص وقيد يخرج به من ليس منكم. والجمهور أيضا يقولون بأن العتق لا تكون إلا عن رقبة مؤمنة، نعم، والصوم أيضا لا يكون إلا عن من يصح صومه، وإن كان مخاطبا به، كما أن الكفار يعني كما قلنا الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لكنه لو أتى بالصيام لا ينفعه. والعتق لا بد أن تكون رقبة مؤمنة. يبقى لنا بعض الأحكام نأخذها إن شاء الله في الدرس القادم، لكن هناك مسألة مهمة جدا، اشتراط النية في الكفارة ومهم في هذا الباب. لكن هناك حديث أن النبي قال لها أنا أعينه بعرق من تمر، قالت وأعينه أنا أيضا بعرق من تمر، قال فكفري عنه. فالذي تقع ولا اشتراط فيه أن ينتوي، يعني هل يصح أن تفعل ذلك من غير أن تعلمه؟ فإن قلنا بظاهر الحديث فنعم، فيصح أن تكفر عنه، وهذا يكون فيه مخلص ومخرجا، يكون مخرجا مهما لمن التف حوله حبل الظهار في هذا الباب، نعم. والثاني أنه لابد من النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إنما كل امرئ ما نوى، هذه كفارة فلابد أن يستحضر فيها النية، نعم. طيب لو في أسئلة تفضلوا حتى ننتقل إلى السنن.